مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بيترجموها بالانجليزي chastity. التعفف عبارة عن العفة ويشمل امورا عديدة جدا، منها عفة الجسد وعفة الحواس، النظر السمع واللمس، وعفة اللسان، وعفة الفكر، وعفة القلب، وعفة اليد، وعفة القلم. كل دي أنواع من العفة مفروض أنها من ثمار الروح. طبعا لما الإنسان يسلك في الحياة الروحية هتكون تصرفاته روحية ويكون عنده عفة في كل شيء، وساعات العفة بتعني الطهارة وتعني النقاوة purity. نمسك عفة اللسان مثلا. عفة اللسان، الإنسان اللي عنده عفة في لسانه لا يلفظ لفظة بطالة. الكتاب بيقول كل كلمة بطالة تخرج من أفواهكم تعطون عنها حسابا في يوم الدين. بل السيد المسيح بيعتبر أن الكلام الخاطئ نجاسة، فبيقول ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل الذي يخرج من الفم هو ينجس الإنسان. الإنسان العفيف في حياته يكون عفيف أيضا في لسانه، ما يتكلمش كلمة شتيمة ولا كلمة تهكم على أحد، يعني كلمة تريقة، كلمة يقلص على واحد، لا يجرح شعور إنسان بأي كلمة، لا يقول كلمة ازدراء ولا كلمة احتقار لأحد، لأن لسانه عفيف. لسانه عفيف. أتذكر أنني حينما ألقيت قصيدة في رثاء الأرشدياكون حبيب جرجس سنة 51، في يوم 40 بتاعه سنة 51، قلت فيها لك أسلوب نزيه طاهر ولسان أبيض الألفاظ عفو، ولسان أبيض الألفاظ عفو، لم تنل بالذم مخلوقا ولم تذكر السوء إذا ما حل وصفه. لسان عفو. الإنسان العفيف اللسان مش ممكن أبدا تخرج من لسانه كلمة بطالة ولا كلمة تجرح شعور أحد ولا ألفاظ حوشية. ألفاظ زي رجم الطوب، ده الإنسان العفيف اللسان مش ممكن أبدا تمسك عليه غلطة من اللسان. وأيضا الإنسان العفيف اللسان لا يخرج ألفاظا نابية ولا ألفاظا جنسية بذيء ولا فكاهات جنسية بذيء. تلاقي أسلوبه طاهر، لا يتدنى إلى مستوى سفلي في
إنسان عفيف الألفاظ، لسانه حلو كلامه، كما قيل في سفر النشيد عن الكنيسة وعن النفس البشرية: شفتاك يا عروس تقطران شكا، يعني كلام حلو، كلام لطيف، ما فيهوش غلطة ولا غلطة. والإنسان العفيف اللسان تلاقي كلامه يحترم فيه الكل ولا يخطئ بلسانه. إنسان عفيف اللسان يعني إنسان مؤدب مهذب، ينتقل الألفاظ في عفة ولا يقاطع أحد، لأن مقاطعته معناها ما بيحترمش اللي قصاده ويقيم كلمته ويوقف غيره. لكن الإنسان العفيف ما يعملش كده، يكون عنده عفة في التخاطب أيضا، عفة في التخاطب أيضا. في إنسان يكلمك حتى لو قعد معك ساعة تبقى مبسوط من كلامه، وفي إنسان من أول كلمة أو تاني كلمة تشعر أنه بيجرحك بيتعبك لأنه ليس عفيف اللسان. عفة اللسان ممكن يكون من نتائجها أيضا عفة القلم. الإنسان صاحب القلم العفيف لا يؤذي أحدا، لا يجرح أحدا، لا يشهر بأحد، لأن عنده عفة القلم. تقراله يبقى مبسوط من كلامه وما تشعرش إن في كلمة خارجة قد استعملت أثناء الحديث. ولا يكتب بأسلوب غير عفيف. هناك شيء يسمى النقد النزيه. النقد النزيه فيه عفة في النقد. يعني لما كنا طلبة مثلا في الجامعة وبندرس النقد، كان النقد تقريبا نوع من التحليل، يعني تذكر النقط الكويسة واللطيفة والنقط التي تنقد موضوعيا وليس شخصيا. فالإنسان العفيف القلم لا ينقد شخصيا ولا يشهر بالناس. غير أنني باستمرار كنت أقول إن خطية اللسان هي خطية ثانية وليست خطية أولى. يعني خطية ثانية ترتيبها نمرة اثنين، لأن الكتاب بيقول إيه: الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. فالخطية بتبدأ أولا في القلب جوه في المشاعر، وبعدين تخرج على اللسان، فيبقى الخطية الأولى خطية قلب والخطية الثانية خطية لسان. ولذلك بيقولوا من فضلة القلب يتكلم اللسان، أو من فيض القلب يتكلم اللسان. إذن الذي يريد أن يكون عفيفا في لسانه ينبغي أيضا أن يكون عفيفا في قلبه، والقلب العفيف يخرج كلاما عفيفا. هنا بقى ننتقل إلى ما نسميه عفة القلب وأيضا عفة الفكر. القلب والفكر دايما بيشتغلوا مع بعض. عفة القلب تؤدي إلى عفة الفكر، وعفة الفكر تؤدي إلى عفة اللسان. مفيش خطية منفردة، أو القلب في حتة والفكر في حتة واللسان في حتة، كلهم ماشيين مع بعض في اتجاه واحد. عفة الفكر معناها إن الإنسان لا يترك عقله لأفكار نجسة ولا يترك عقله لأفكار خطية. فكره مش عفيف. وحاجة تاني، إذا كان القلب غير عفيف وكان الفكر غير عفيف يخزن في نفسه أشياء غير عفيفة، ومن هنا نتدرج إلى عفة العقل الباطن. عفة العقل الباطن، العقل الباطن بيجي له العفة منين؟ مما خزن فيه، تخزن فيه خطايا ينضح خطايا، تخزن فيه أمور روحية تجني منه ثمارا روحية. يبقى عفة العقل الباطن تأتي من عفة القلب، من عفة الفكر، من عفة المشاعر، وتكون نتيجتها الأفكار والظنون والأحلام. واحد يقول بتجيني أحلام خطية، أقول له لأن متخزن في عقلك الباطن مشاعر خطية ورغبات خطية وصور خطية، أمال بتيجي منين؟ يبقى لابد أن يكون هناك عفة في فكرك الواعي، وعفة في عقلك الباطن، وعفة في قلبك وفي مشاعرك وفي حواسك. دي العفة، دي كل المشاعر اللي عندك والأحاسيس والرغبات ينبغي أن تكون عفيفة لكي يكون عقلك الباطن عفيفا أيضا. بعد ما اتكلمنا عن كل هذه الأنواع من العفة، نتكلم أيضا عن عفة الجسد. عفة الجسد يعني ما يكونش في الجسد شهوة، شهوة خاطئة. وقد تحدث القديس يوحنا الحبيب عن هذا الأمر في يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 15، قال إن محبة العالم عبارة عن شهوة الجسد وشهوة العين وتعظم المعيشة. فإذا لم يكن الجسد عفيفا وكان في شهوة في الجسد، هيوصل بقى إلى شهوة العين والغير. عفة الجسد معناها إن الجسد لا يشتهي شهوة خاطئة ولا يثير شهوة خاطئة في غيره، يعني لا تكون الشهوة موجودة فيه ولا يثير شهوة في غيره، وإن أتته الشهوة من الخارج يقاومها. مثلما حدث إن يوسف الصديق أتته الشهوة من الخارج فقاومها. في عفة الجسد لابد أن نتكلم عن حشمة الجسد، احتشام الجسد. واحتشام الجسد ممكن أن يشمل أيضا العفة في الملابس. العفة في الملابس، عفة الملابس في الحقيقة تكون على ثلاث أنواع: البعد عن الملابس التي فيها شيء من العري وكشف الجسد، حتى لو كان الناس يقول لك الموضة كده، إذا كانت الموضة فيها خطية تبعد عن هذه الخطية. فيبقى الحشمة في الملابس تشمل المسألة الخاصة بعري الجسد، وتشمل أيضا إما الملابس المكشوفة أو الملابس الشفافة أو الملابس الضاغطة، ضاغطة بحيث أنها تبين الجسم، الملابس العارية أو الملابس الشفافة أو الملابس الضاغطة. دي اللي عايز يسلك في عفة من جهة الملابس. أو امرأة تقول أنا عايزة ملابس تظهر أنوثتها، تظهر أنوثتها يعني تظهر عدم حشمتها، دي ترجمتها كده في القواميس اللي عندنا. تظهر أنوثتها يعني إيه؟ تظهر عدم حشمتها تشمتها وعدم عفتها. العفة أيضا في التزين، وبطرس الرسول في رسالته الأولى الإصحاح الثالث الثلاثة اتكلم عن الموضوع ده واتكلم عن زينة الروح الوديع الهادئ. عفة في المساحيق، طبعا الكلام ده انتوا عارفينه، عفة في المشي وعفة في الجلوس. في ناس يمشوا بمشية كده ملولبة تبقى كلها خطية من أولها لآخرها، زي الرقاصين مثلا. وما دام بنتكلم على العفة ما نقدرش نسيب الموضوع ده يعني. طبعا الرقص على أنواع، في رقص فردي وما فيهوش عفة، يعني واحدة بس بترقص ما فيهاش عفة، وفي رقص مزدوج واحد مع واحدة وبرضه ما فيهوش عفة، وفي رقص كنوع من الرياضة زي الباليه وما نقدرش نمنعه عن الأطفال بيبقى كنوع من الرياضة يعني، وفي رقص ديني موجود زمان ذكر في قصة داود النبي لما رقص أمام تابوت العهد. ووجد أيضا أول امرأة سمعنا عن رأسها مريم أخت موسى النبي ساعة العبور، بيقول أخذت الدف في أيديها هي والنساء اللي معاها ورقصوا بدف ورقص وقالوا بالخير وركاب الخير طرحهم في البحر الأحمر. طبعا ما كانش هذا النوع من الرقص رقص مثير أبدا، إنما هو مجرد حركات لا إثارة فيها إطلاقا، ومعروف طبعا الحركات اللي تثير والتي لا تثير، كل الأمور دي تتعلق بالعفة. لكن هذا لغاية دلوقتي بعض أخوتنا الأحباش في ألحانهم في رقص. أنا لما رحت الحبشة هناك استقبلوني برضو بالرقص وبالألحان، وقالوا لي ما بعرفش مداها حواريات مش عارف البخور الأحباش لأن إيه، لكن عندهم نوع من الرقص. أولادنا اللي في كنائس أفريقيا اللي يعرفهم نفط الأب أنطونيوس ماركوس في زامبيا وزيمبابوي وكينيا لا يمكن لازم يقابلوا بالرقص، يعني أنا لما رحت وزرتهم هناك قابلوني، لكن رقص ديني ما فيهوش ابتزال ولا خروج عن العفة ولا خروج عن الوقار أيضا. ولو منعنا عنهم الرقص ما يجوش الكنيسة، يعني دي موضوع من المواضيع الرئيسية في الرقص، رقص ديني. العفة كما ينبغي أنها تكون عفة في الشكل والزينة وعفة في الحركات وعفة في المشي وعفة في الجلوس. عفة في الجلوس يعني ما تجيش بنت هدومها قصيرة وتقعد وحط رجل على رجل وجسمها باين، يعني مفروض أنها لا تكشف جسدها بأية الوسائل. كمان في عفة في الصوت، في ناس لهم صوت كده مش تمام. عفة في كل ما يسمونه بالجاذبية الجنسية، احنا يعني عايزين جاذبية نحو الله مش جاذبية ناحية الجنس. عفة حتى الإنسان في حجرته الخاصة، في حجرته الخاصة يكون عفيفا. الذي يكون عفيفا في حجرته الخاصة بالتالي سيكون عفيفا أمام الناس، يعني طريقة نوم الشخص، طريقة وعاده، طريقة ملابسه. الإنسان العفيف هو الإنسان الذي يخجل من نفسه شخصيا ويخجل من الملائكة الذين يرونه إذا كان كان وضعه غير عفيف. في ناس متسيبين إذا كانوا في حجرتهم الخاصة، والذي يكون متسيبا في حجرته الخاصة إذا خرج من حجرته تسيبه يقول له خذني معك، ما يقدرش يسيب فيمشي معه. حتى في العلاقات الزوجية ينبغي أن تكون مصحوبة بعفة، ما تكونش بنوع من الاستهتار. ولذلك قال بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 13 آية 4: ليكن الزواج مكرما عند كل أحد والمضجع غير دنس، أما العاهرون والزناة فسيدينهم الله. من ضمن عفة الجسد أيضا البعد عن كل شذوذ في النواحي الجسدية، لأنه ضد العفة. عفة الجسد تقودنا أيضا إلى عفة الحواس، عفة النظر والسمع واللمس. هناك أشخاص لهم نظرات شهوانية غير عفيفة، عشان كده الرسول قال شهوة الجسد وشهوة العين. وعشان كده السيد المسيح لما تكلم عن النظرة الشريرة قال إيه: من نظر إلى امرأة واشتهاها في قلبه واشتهاها فقد زنى بها في قلبه. يبقى هنا في شهوة مع النظرة وفي زنا قلبي، زنا في القلب. ولهذا نجد أيوب الصديق يقول: عهدا قطعت على نفسي إني لا أتطلع إلى عذراء. أول مشكلة في تجربة يوسف الصديق مع امرأة فوطيفار، عبارة عجيبة أوي في الكتاب، إن بيقول إن هذه المرأة رفعت نظرها إليه، يعني بدأت تبص له. طبعا ما بتشوفه كل يوم، لكن المرة دي كانت رفعت نظرها بطريقة غير سليمة. بطريقة إيه؟ غير سليمة. دي تذكرني بحكاية شجرة معرفة الخير والشر. شجرة معرفة الخير والشر كانت موجودة في وسط الجنة، آدم وحواء بيمروا عليها كل يوم، موجودة في وسط الجنة، هو بيبصوا لها ما فيش حاجة غلط. لما الحية قعدت معاهم والشيطان أدخل في مخهم أفكارا وقال تصيراني مثل الله ولن تموت إلى آخره، بدأت النظرة تتغير. فبصت حواء للشجرة وجدت إنها جيدة للأكل وشهية للنظر وبهجة للعيون. الله، ما هو قصادك يا جدتنا العزيزة كل يوم بتمر عليه، اشمعنى يعني دلوقتي بقت شهية للنظر وجيدة للأكل وبهجة للعيون؟ لأن القلب من جوه اتغير. فلما القلب من جوه اتغير النظرة من بره اتغيرت. لما القلب ما أصبحش عفيف أصبحت النظرة غير عفيفة. النظرة العفيفة يكون أحيانا فيها لون من الاستحياء. من إيه؟ من الاستحياء. زي البنت البتول العذراء المحتشمة، تبقى واحدة بص لها تلاقي عينيها نزلت الأرض واتكسفت واحمرت وبقت حكاية حكاية، لون من الاستحياء. بل إننا نجد إن قديس مثل القديس الأنبا بيجيمي، القديس الأنبا بيجيمي قعد حوالي 18 سنة مع آباء شيوخ، بيقول تاريخه إنه لم يرفع بصره ليملأ عينيه من واحد منهم. تصوروا 18 سنة، وده راجل، هم رجال، لكن هو عنده استحياء من هؤلاء الكبار اللي هم في سن والده، يقدرش يملى عينيه منك، لكن اللي يبص لك كده ويملى عينيه منك حكايه بقى، ما بقتش النظره عفيفه. ما اقصدش النظره شهوانيه، لكن ما فيهاش استحياء، ما فيهاش استحياء. هناك نظرات غير عفيفه من نوع اخر، من نوع اخر، زي مثلا نظرات تجسسيه، نظرات فاحصه، زي واحد يبص لك كده ويبص لعينيك وعايز يطلع اللي في جواك ايه، ويستنتج انت بتفكر في ايه. دي نظرات تجسسيه وهي غير عفيفه ايضا. او زي واحد بيغمز بعيد، برضو حاجه شريره. الاذن ايضا، عفه الاذن، الاذن التي تتسمع وتتلصص وتريد معرفه اخبار غيرها، هذا غير عف، عدم عفه من الاذن، ونسميه زنا الاذان، لانها عايزه تاخذ حاجه مش بتاعتها. كذلك الاذن التي تلتز بحديث غير طاهر، برضو ده زنا الاذان، هي احاديث شهوانيه تلتز به، ما فيش عفه في السمع. او الاذن التي تلتز باحاديث ما ذم في الغير. الكتاب يقول لا تفرح بسقطة عدوك، لا تفرح بسقطة عدوك، لأن سقطة العدو فيها لون من الشماتة ضد الروحيات. فالأذن التي تلتز بسماع ما ذم عن غيرها تكون أذنا غير عفيفة، أذن غير عفيفة، مش بس من النواحي الجنسية. آخر نقطة أقولها اللي هي عفة اليد، عفة اليد وبخاصة في الأمور المالية، اليد التي لا يسمح لها ضميرها أن تمتد إلى مال غيرها أو ما يملكه، لما فيش عفة في اليد. كذلك اليد التي تبحث عما يسميه الكتاب الربح القبيح، يعني استغلال الغير، احتكار الأسعار، الطمع، محبة التكوين أو التكويش اللي بيكوش على كل حاجة. اليد اللي بتكوش على كل حاجة ليس فيها عفة في اليد. كذلك في عفة في الطلب، تلاقي في عندنا نوعين من الفقراء بيجوا للكنيسة، حد بيطلب بطريقة صعبة ده يتخانق عشان ياخد، وفي نوع تاني يطلب باستحياء، بيكون عنده عفة في الطلب وعفة في الأخذ. بهذا نكون